وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا يجوز اشتراط الخيار لمدة مثل اشقد؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، لا يؤثر. السؤال اللي بيضيد نطرحه في هذا اليوم التفت الى المقصود منه، هل يجوز اشتراط المؤامرة ام لا؟ يعني ماذا؟ يعني مثلا يقول البائع للمشتري: انت يجب عليك ان تستأمر اباك. اباك خوش، ابوك خوش، ابي يفهم بلي جيد، لا بس تذهب الى ابيك وتستشيره، تستأمره، تطلب منه الامر. يعني تقول له: يا مولانا، يا أبانا، أنا اشتريت الشيء الفلاني، ما رأيكم الشريف؟ هل تأمروني بالفسخ أو تأمروني بإلزام العقد، بإسقاط الخيار؟ إذن من الأول أكرر، البائع يشترط على المشتري ماذا؟ لا يشترط له الخيار، لا يقول لك خيار، كلا. فالتفتوا يا إخوان جيدا، لا يقول البائع للمشتري لك خيار، لا يقول: لا، اذهب إلى أبيك واستأمره وأتمر بأمره. هذا معناه ان البائع اشترط على المشتري الاستئمار. فالاستئمار او المؤامرة يعني ماذا؟ طلب الامر من الغير، يطلب مثلا المشتري من ابيه او من شخص اخر انه افسخ او اجيز هذا البيع الذي صدر مني. السؤال الذي نريد نطرحه أن اشتراط المؤامرة جائز أم ليس بجائز؟ اشتراط الاستئمار على أي حال. يقول قدس سره: اشتراط الاستئمار له شقان، صورتان. الشق الأول أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار. الاستئمار يعني ماذا؟ يطلب الامر من الغير، هذا الشق الاول. الشق الثاني ان يشترط البائع على المشتري مثلا ماذا يشترط؟ الائتمار بامر الابي ولو من دون استئمار. ما هو الفرق بينهما؟ استئمار معناه يذهب يعني الولد لأبيه ويطلب منه الأمر، هذا الشق الأول. أما في الشق الثاني لا يذهب الولد إلى أبيه، بل إذا الأب اطلع، سمع أن الولد اشترى وأمره بالفسخ أو أمر بالإجازة، حينئذ يجب على الولد الامتثال. لكن هذا امتثال متى؟ بعد ماذا؟ نقول بعد الاستئمار؟ لا، الاستئمار طلب الامر، هنا لم يصدر طلب لم يطلب الولد امره من ابيه، هنا فقط امر الاب من دون سابقة سؤال وطلب. فاذا في الصورة الاولى يشترط البائع على المشتري مثلا الائتمار، يعني الامتثال عند الاستئمار، يعني عند طلب الامر. اما في الشق الثاني يشترط البائع على المشتري مثلا الامتثال والائتمار عند ماذا؟ صدور الامر من الاب ولو من دون سابقة سؤال وطلب. هذا الشق الثاني. الان كلامنا في الشق الاول. الشق الاول ما هو؟ ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، يعني يطلب الامر من الاب. طب راح نبحث هذه الصورة يا اخوان، ذهنكم شغلوا نحو جيدا ولعله بي. المطلب والالفاظ كلاهما بل فيه تأمل صعوبة، فالتفت جيد. فالصورة الاولى ان يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار. الان راح نبحث الموضوع. نقول في هذه الحالة، في هذه الصورة، في هذا الشرط، لو فرض ان الولد فسخ، عفوا المشتري، لن نعبر عنه ولد، وان كان هو ولد المشتري فسخ من دون استئمار، من دون ان يذهب الى ابيه ويطلب الامر فسخ، ما رأيكم الشريف، هذا الفسخ نافذ ام لا؟ كلا ليس بنافذ. لماذا؟ لماذا؟ لان حق الخيار وليس له. مفروض احنا ما نشترط البائع على المشتري الخيار. انا هذا من اول صرحت لكم به. نشترط عليه ماذا او له؟ ان يستعمر. المفروض لم يستعمر. فخيار عليكم السلام ورحمة الله ليس له، فاذا هذا الفسخ في غير محله. طب هذا صار واضح. ثم راح ماذا اوجه لك المطلب ثانية، اقول لو فرض ان المشتري استأمر اباه والاب قال له اجز البيع ولا تفسخ، فاذا فسخ المشتري هل هذا الفسخ نافذ او ليس بنافذ؟ المطلب قلت دقيق جدا، اذا تردون انت كل ساعة تلتفتون للخاش والما ادري شنو المسقط راح يطيع عليكم، انا بعد ما اعرف احكي حينئذ. على اي حال، فالمقصود انه اذا فرض ان المشتري استأمر الاب والاب قال، هاي التدقيقات بالترتيب، انا قاعد ابين تسلسل الذي اوضح ماذا الشيخ الانصاري، فاذا التسلسل ما تثبت لك تطبيقي تطلع جدا. اذا فرض الاب قال للمشتري لا تفسخ بل اجز البيع، فاذا اراد ان يفسخ هذا الفسخ صحيح او ليس بصحيح؟ كلا ليس بصحيح لوجهين. الوجه الاول ان المفروض على الولد، على المشتري، ليس مجرد ان يذهب الى الاب ويقول ما رأيكم من دون ان يمتثل. المقصود هو ان يمتثل بعد ان يستأمر، اللازم ماذا؟ ان يمتثل. مفروض الاب قال له لا تفسخ، اذن انت من المحتم عليك ايضا لا تفسخ. فاذا اردت ان تفسخ هذا معناه انه لم تمتثل، مجرد استأمرت بلا امتثال، وهذا ليس المقصود. ليس المقصود مجرد الاستئمار من دون امتثال. والوجه الثاني ان يقال لو سلمنا بان اللازم فقط هو الائتمار، الاستئمار، يعني فقط واجب على المشتري يذهب الى الاب ويقول يا مولانا يا ابانا ما رأيكم الشريف، مجرد هكذا من دون امتثال، ما لازم الامتثال، لو سلمنا كذلك، لكن مع ذلك نقول ما الوجه في الفسق؟ حق الفسق من اين تولى؟ هذا الفسق لابد ان يكون لحق، حق الفسق الى هذا المشتري. حق الفسق من اين نشأ؟ مفروض البايع لم يشترط له الخيار، اشترط له فقط وفقط 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 ماذا؟ الاستئمار. يعني تذهب الى ابيك وتطلب الامر منه. اذا من اين تولد حق الفسق؟ اذا كان البايع فقط اشترط على المشتري الاستئمار من دون لزوم الامتثال، مع ذلك تكرار يا اخي الفسخ باطل. لماذا؟ لاجل انه هذا الفسخ بلا حق، لم يتولد لهذا المشتري حق الفسخ، المفروض فقط اشترط لك ان تستعمر، وبمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق الفسخ كما هو واضح. اذا كم حال السؤال الان؟ انا بينت بل يديروا بالكم. حال الاولى ان يفسخ بلا استئمار اصلا، قلت بان هذا باطل لانه ليس له حق الخيار، فانت اذا لم تذهب الى الاب وفسخت من دون حق الخيار ففسخ باطل. الصورة الثانية الذي بينتها انه يذهب الى الاب والاب يأمره بالاجازة بعدم الفسخ وهو يفسخ، هذا الفسخ قلنا صحيح ام لا؟ قلنا باطل. لماذا؟ لاجل ان لوجهين بينتهم. الوجه الاول على انه الشرط هو الاستئمار مع الامتثال لا مجرد الاستئمار، وثانيا لو سلمنا على ان الشرط هو مجرد الاستئمار، بمجرد الاستئمار لا يتولد حق الفسخ، فالفسخ في غير محل. الصورة الثالثة ان يذهب المشتري الى الاب ويقول الاب له افسخ يا ولدي ويا قرة عيني. السؤال الذي يريد نطرحه الوقفة القصيرة هنا وقفة قصيرة عندنا فتح ذهنك. اذا الاب قال افسخ، هل من اللازم على الولد ان يفسخ ام لا؟ الجواب لا. لماذا لا يجب على الولد الفسخ؟ لانه مرة نفترض ان البائع لما يطلع على ان الاب قد امر بالفسخ والمشتري المفروض لا يريد الفسخ، مرة البائع يقول اي مولانا للمشتري، يقول اي مولانا لا تفسخ، هل يقول الاب افسخ لا تدير بال لا تفسخ مرة هكذا. اذا كان البايع لا يرضى بالفسخ المشتري، اذا الى حق المشتري حينئذ ان لا يرضى، لان الحق لا يعدوهما. فهمت شنو مقصودي؟ يعني حق الفسخ قائم بهما، فاذا اثنيناتهم اتفقوا عليهما على عدم الفسخ فيتمكنان حين من عدم الفسخ. والاب المفروض ليس له حق الفسخ، الاب فقط جعلنا انه نذهب الى ونستشيره، يعني فقط الاب تولد له حق الاستشارة من دون ان يتولد له خيار، حق الخيار فما كان له، لم نجعل له خيار، وانما فقط حق الاستشارة طلب المشورة. هذا اذا فرضنا على انه ماذا؟ البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، فاذا يمكن للمشتري ان لا يوقع الفسخ لان الحق لا يعدوهما، والاب ليس له حق الفسخ فقط حق المشورة، لم نجعل المفروض له الخيار، والا اذا فعلنا له الخيار فهذا معناه ليس هو اشتراط المؤامرة، بل هذا معناه ماذا؟ اشتراط الخيار للاجنبي. هذه المسألة السابقة الذي امس خلصناها ابويا وانتهينا، اشتراط الخيار للاجنبي قلنا جائز وسلمكم الله في امان الله. في اليوم بحثنا جديد، ما نشترط للاجنبي الخيار فقط، نشترط له المؤامرة نستشير فقط. واذا فرض يا اخوة ان البايع قال للمشتري افسخ، ما دام الاب قال لك افسخ انا لا ارضى بأن تترك الفسخ. فهل يتحكم على المشتري أن يفسخ؟ الجواب كلا، لأنه لو أردنا، هذا الذي أنا أريد أن تلتفت لي إليه، لأنه لو أردنا أن نقول بأن الولد المشتري يلزمه أن يفسخ، هذا الإلزام على المشتري، هذا إجبار المشتري على أن يفسخ، سببه ماذا؟ سببه اشتراط اشتراط من؟ بايع. يعني بما أن البايع اشترط على المشتري أن يستشير أباه، والأب المفروض قال افسخ، بسبب هذا يصير الولد ملزم بالفسخ، المشتري يصير ملزم بالفسخ. فإذا صار الولد ملزم بالفسخ، هذا معناه أن البائع باشتراطه للمؤامرة للاستئمار صار صاحب حق في الفسخ، يعني إيه حق أن يفسخ لو المشتري لم يفسخ وخالف قول الأب، فالبائع سوف يصير ماذا؟ له حق الفسخ. ولو من أي باب له حق الفسخ البائع؟ من باب مثلا من باب تخلف الشر، يعني اشترط عليه انه بريء يمتثل امر الاب، فمن باب تخلف الشر له حق الفسخ. وعلى هذا الاساس لازم ذلك انه كل من البائع والمشتري لكل منهما حق الفسخ على الاخر، يعني المشتري الى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع الى حق الفسخ مقابل، معناها تلازمه هكذا. اما ان المشتري الى حق الفسخ ضد البائع، لماذا؟ هذا وجه واضح، لان البائع اشترط له أن يستشير أباه ويفسخ إذا أمره الأب بالفسخ، فالمشتري إلى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع أيضا له حق الفسخ على ضوء كلامك أنت الآن ودعواك قبل قليل. لو كان البائع يمكن أن يجبر المشتري، إذن يعني معناه أن البائع له حق الخيار من باب تخلف الشر، فيصير لكل منهما حق الفسخ على الآخر، مع أن هذا باطل جزما. ليش باطل جزما؟ لأن فقط هذه الجملة أبينها بعد ينتهي المطلب، لأن البائع حينما يشترط على ال على ال على ال على ال على ال على المشتري أن يستشير أباه، ماذا تستفيدون أنت من هذه الجملة؟ هل تستفيدون من هذا الاشتراط ان لكل منا، انا البائع وانت المشتري، سلطنة على الفسخ؟ تستفيدون ذلك؟ الا، لا يستفاد ذلك، بل اقصى ما يستفاد ان فقط انت لك ايها المشتري السلطنة على الفسخ لو 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 امرك الاب بالفسخ، ولا يستفاد ان كلينا لنا حق الفسخ على الاخر. فاذا لا يتمكن البائع ان يجبر المشتري على الفسخ، هذا تكرار، لان لو كان يمكنه هذا معناه ان البائع ايضا يصير له حق الفسخ، كما المشتري له حق الفسخ البائع له، فكلاهما يصير له سلطنة على الفسخ مقابل الاخر، مع انه بلا اشكال لما يشترط البائع على المشتري المؤامرة اقصى ما يستفاد انه امتلك الحق في الفسخ لا انا. افهرس المطلب يا اخي من الاول افهرسه. في الدرس السابق كنا نقول هل يجوز اشتراط الخيار للاجنبي لشخص ثالث؟ بالامس قلنا نعم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم نقول هل يجوز اشتراط الاستئمار؟ يعني البائع يقول للمشتري بان اباك لابد وان تستشيره، ليس الاب له خيار، فقط تستشير حق المشورة له، وما اشار عليك به فاعمل به. قلنا بانه هذا اشتراط الاستئمار له صورتان، له شقان. الشق الاول ان يشترط البائع على المشتري ان يذهب الى دار ابيه ويدق الباب ويقول يا ابي ما رأيك الشريف، يعني يطلب امر على استئمار. ومرة يشترط البائع على المشتري ان يأتمر هذا المشتري بامر الاب لو امر من دون حاجة الى استئمار الى ان يذهب، لا لو امر الاب ابتداء فيجب عليه ان يمتثل. اما الشق الاول لو كان الواجب هو الاستئمار، بينت ثلاث حالات. الحالة الاولى لو اراد المشتري ان يفسخ من دون ان يذهب الى الاب، فسخ صحيح؟ كلا. لماذا؟ لانه المشتري ليس له حق الفسخ، مفروض لم نشترط له الخيار. اقصى ما هنا قلنا يجب عليك ان تستأمر اباك وتأتمر بامر، المفروض لم تستأمر اباك ولم تأتمر بامر. الثاني، الحالة الثانية، ان يذهب الى الاب والاب يقول ماذا؟ لا تفسخ. فهل يجوز ان يفسخ؟ كلا، لوجهين. الوجه الاول قلنا لان الواجب ليس مجرد الاستئمار بل الامتثال بعد الاستئمار، وثانيا حتى لو كان الواجب هو الاستئمار بمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق فسخ للمشتري. الحالة الثالثة ان يذهب الولد الى المشتري الى الاب والاب يقول له افسخ، هل يتحتم على الولد الفسخ؟ قلت كلا. لماذا؟ لانه اذا فرض البائع لم يرد الفسخ كالمشتري فالامر واضح، لان الحق لا يعدوهما، والاب فقط كان له حق المشورة من دون حق الفسخ، لم نجعل له الخيار، ولا اذا جعلنا له الخيار هذا يدخل في المسألة السابقة، جعل الخيار الاجنبي. واذا البائع قال افسخ، يعني طلب من المشتري الفسخ، ما دام الاب طلب الفسخ هو ايضا رضى بالفسخ واراد الفسخ، مع ذلك المشتري لا يجب عليه، لان لو كان يجب عليه الفسخ هذا معناه ان البائع مسلط على الفسخ لو لم يفسخ المشتري. ولو قلت سعي السلطنة منين تتولد؟ من باب تخلف الاشتراط وعدم سير المشتري على ضوء الشرع، فهذا معناه ان المشتري صار صاحب سلطنة على الفسخ والبائع صاحب سلطنة على الفسخ، يعني باشتراط الاستئمار كل منهما صار له سلطنة على الفسخ مقابل الاخر، مع ان هذا خلاف الانصاف، يعني خلاف الانصاف هذا قصدي، خلاف المتبادر، تعبيري ليس بصحيح. المفهوم والمتبادر من اشتراط الاستئمار ان المشتري له حق الفسخ لو امر الاب، لا ان البائع ايضا والمشتري كلاهما له حق الفسخ، هذا لا التفاق. فاذا باشتراط الاستئمار فقط يتولد حق للمشتري، فاذا البائع لا يتمكن من الاجبار.
انا بالنسبة الى الصورة الاولى بالنسبة الى البائع الاب له أدلو أمر مشتري بأن لا يفسخ فيجب عليه الامتثال، امتثال أمر الباب. أما في الصورة الثانية فإنه ما في امتثال فيها. كيف يعني الصورة الأولى والصورة الثانية؟
في الصورة الأولى الأب مفروض أمر ديما بالإلزام، والإلزام هو مقتضى العقل، فإذا أراد الولد أن يفسخ يحتاج حينئذ إلى مجوز، مسوق، مبرر، لأن الإلزام هو مقتضى العقد والأب أمر به. فإذا هذا المسوق المبرر السبب من أين يتولد؟ ما يتولد من شيء. فنقول على أنه ماذا؟ ليس له حق الفسخ لأنه ليس له سبب مبرر. أما في الصورة الثانية المفروض الولد يريد ماذا؟ أن يسير على الضوء مقتضى العقد. بعد ما نجي نقول له تبي المبرر، والمبرر هو انه يصير على ضوء مقتضى العقد، المفروض يريد ان يلزم العقد، هذا سير على مقتضى العقد. يقول قدس سره: مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار. يعني شنو اشتراط الاستيمار؟ بان يستأمر المشروط عليه. من هو المشروط عليه في مثالنا؟ مشتري مشروط عليه. الاجنبية، الاجنبية من هو؟ سماحة الاب. يستأمر يعني يطلب من الامر، يستأمر المشروط عليه الاجنبية في امر العقد، يستشير في امر العقد فيأتمر بامره. هاي الحالة الاولى، هذا الشق الاول العقد. الشق الثاني: او بان يأتمره اذا امره ابتداء. يعني شنو المقصود؟ يعني اذا امره ابتداء ولو من دون سابقة استئمار وذهاب وسؤال. اذا امر ابتداء لا لازم عليه ان يأتمر، او بان يأتمر فيأتمره، لو يأتمر واحدة تافية من دونها، او بان يأتمر اذا امره ابتداء. ابتداء يعني ولو من دون سابقة سؤال واستئمار. على يعني. هذا الشق الثاني. الشق الاول، وعلى الاول، هذا الشق الاول ثلاث حالات بينت ترى انا دير بال. الحالة الاولى هاي، يعني اذا كان الواجب ان يذهب الولد، فان فسخ المشروط عليه من دون استيمار لم ينفذ، وجه عدم النفوذ واضح قلنا، لانه ليس له حق، حق الخيار ليس، لم نشترط للولد ماذا؟ للمشتري الخيار. والمفروض ايضا لم يذهب الى الاب والاب يامره بالفسخ، هذا حق الفسخ من اين اتى؟ ليس له. ولو الحالة الثانية، ولو استأمره، يعني ذهب المشتري الى الاب وطلب له، فان امره بالاجازة له حق الفسخ ام لا؟ جزما لا لوجهين. اذ لم يكن له الفسخ قطعا، اذ هذا الوجه الاول، الغرض من الشرط يعني من شرط الاستيمار ليس مجرد الاستيمار، ليس مجرد ان يذهب ويقف امام الاب ويطلب الامر، بل الامتثال مطلوب، الالتزام بامره. مع انه هذا الوجه الثاني، لو كان الغرض مجرد ذلك، يعني مجرد ان يذهب ويقف امام الاب ويقول له مولانا يا ابانا فقط، اذا كان فقط هذا اللازم، حق الفسخ من ان يتولى، ياتي السؤال بعده انه هذا الفسخ بالاول.
انه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب، يعني هذا اشتراط الاستيمار الشرط، ذلك ايضا، ذلك عن شنو؟ حق الفسخ. هذه الحالة الثانية انتهت. الحالة الثالثة، وإن أمره بالفسخ هل يجب عليه الفسخ أم لا؟ لم يجب عليه الفسخ إذا واحد رادوا يمتحنوا قال يمتحنوا بمن؟ إذ هذا السطرين ذن الذي شي يسمونه راح يجي يقولوا له روح حضرهن مدة وتعالن. لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ. بلي يعني لو سلطن عن الفسخ هذا المشتري، لكن واجب عليه لا، اذ لا معنى حينئذ، حين امر الاجنبي له بالفسخ. ليش؟ اذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه، يعني عليه من؟ على المشتري. ليش؟ يقول لانه مر البائع يقول للمشتري لا تفسخ، هو المشتري ما يريد يفسخ، البائع يقول له ايه لا تفسخ ايه. اما مع عدم رضاء الاخر بالفسخ، الاخر من هو؟ فواضح يعني شنو؟ يعني عدم لزوم الفسخ على المشتري، لان قلنا الحق لا يعدوه. اذ المفروض ان الثالث لا سلطنة له على الفسخ، الثالث من هو؟ لا فقط حق المشورة له. والمتعاقدان الذي الحق لا يعدوهما لا يريدانه، يعني لا يريدان الفسخ. واما مع طلب الاخر للفسخ، يعني البائع قال له افسخ، هنا مع ذلك لا يجب على المشتري ان يفسخ، لان اذا وجب عليه يعني معناه البائع له سلطنة الاجبار وسلطنة الفسخ لو تخلف هذا المشتري، فكل من وين تصعد حق. فلان وجوب الفسخ حينئذ، حينئذ عن شنو؟ حين امر ذلك الثالث بالفسخ. فلأن وجوب الفسخ على المستأمر بالكسر، مستأمر من هو؟ مشتري.
راجع ديروا بالكم الى حق. اذا قلنا ماذا واجب عليه ان يفسخ، هذا معناه على ان البائع صار صاحب حق على المشتري. ايش بعد معناه؟ صار راجع الى حق لصاحبه عليه، حق لصاحبه، صاحبه منه وهو البائع، صاحبه هي هي البن يرجع له هي مشتري عليه، يعني عليه من؟ على المشتري. فإذا هذا كان كذلك، فإذا اقتضى اشتراط الاستثمار، يعني اشتراط البائع على المشتري الاستثمار، إذا اقتضى هذا المعنى ذلك الحق على صاحبه عرفا، على صاحبه، صاحبه، صاحبه منه، صاحب صاحب المشتري وهو البائع، إذا اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على صاحبه، أحسن لا صاحب الشيء يسمونه، بل صاحب الصاحب، صاحب الصاحب هناك بلي الصاحب فيما تبقى قصد منها منه، بلي البائع قصد منها فيما سبق، هنا صاحب الصاحب هو ماذا؟ المشتري. اذا الاستثمار بلي فان اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على صاحبه، يعني على المشتري عرفا، طبعناه سلطنة صاحبه وهو البائع على الفسخ. ولو قلت من باب ماذا؟ مثلا تخلف الشرط، فيرجع اشتراط الاستثماري لما البائع اشترط الاستثمار على المشتري، هذا معناه كل منا له حق الفسخ الى شرط لكل منهما على صاحبه، يعني معناه على انه كل واحد بني، فمعناه سلطان صاحبه على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستثمار الى شرط لكل منا على صاحبه، يعني كانما كل واحد اشترط على صاحبه ان يفسخ، وهذا خلاف المتبادر وخلاف المستفاد جزما 100%. يعني المستفاد من اشتراط الاستثمار اذا اشترط البائع على المشتري انه فقط انت المشتري لك حق الفسخ، لانه اثنين اثنين لك حق الفسخ. والحاصل ان اشتراط الاستثمار من واحد منهما على صاحبه اقصى ما يقتضي، انما يقتضي ملكه، ملكه ملك من؟ صاحبه وهو المشتري للفسخ اذا اذن ذاك البائع. أقصى ما يقتضي هذا أن المشتري صاحب حق في الفسخ فقط، هو صاحب حق فقط، هو صاحب حق فقط، يعني المشتري إذا أذن منه ذلك الشخص الثالث وهو الأذن، إذا أذن له الثالث المستأمر، المستأمر وهو ذاك الشخص الثالث مستأمر نسميه، والمشتري مستأمر، واشتراطه لكل منهما على صاحبه، يقول واذا كل واحد كان مشترط على صاحبه الاستثمار فهذا معناه كل واحد ليس صاحب حق. فالخلاصة اذا كان الاشتراط فقط من البائع على المشتري، يعني فقط المشتري له حق والثنين، واذا كل واحد كان مشترط له الحق مشترط الاستثمار على الاخر فالثنين يصدرهم حق. فاذا قلنا في الصورة الاولى ايضا لكل منهما الحق، اذا لا فرق بين الصورة الاولى فهمت شريد أقول والصورة الثانية، مع أن الفرق وجداني بين الصورة الأولى والثانية، بلي بلي واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما الفسخ عند الإذن، فأقصى ما هناك ملك يملك الفسخ مو أنه مجبر عليه له الحق. هذا كله يا أخي في الشق الأول. الشق الثاني الآن راح نجي، الشق الثاني شنو ولا تنسونه يا أخوان، الشق الثاني شنو ولا تنسونه، وهو أنه لا يجب عليه الاستمرار، لا يشترط عليه أن يذهب ويستأمر، فقط يأتمر إذا أمر. اتضح بعد حال هذا أنه هل يجب إذا أمر الأبو، الأبو الأبو إذا أمر بالفسخ هل يجب على الإبن الامتثال ولا يعني يفسخ؟ لا، كالشق السابق لنفس النقطة، لذلك ومما ذكرنا في الشق الأول يتضح حكم الشق الثاني. الشق الثاني شنو؟ وهو أن يأتمر بأمر الابتدائي، فإنه إن كان شرطا، هذا اتضح شلون اتضح قاعد يبين حكم، إن كان شرطا يا هو إن كان يعني الائتمار بالأمر الابتدائي شرط لواحد لأحدهما وهو الابن فقط المشتري، راح الابن يملك الفسخ لو أمره به، يعني لو أمر ذاك الأجنبي أمر المشتري بالفسخ يصيب، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك، يعني شنو؟ يعني لو أمر ذاك بالفسخ لو أمر لو أمر لو أمر يملكون، مو أنه يتحكم عليهم يا إخوان، فقط يملك صاحب حق. نو سؤال. سؤال إذا ذهبنا إلى الأب، الابن ذهب إلى الأب قال له يا أبي وسيدي ما رأيكم؟ هل يلزم حينئذ على الأب أن بلي مصلحة يراعي المصلحة يقول له خير خل آخذ وما أدري شنو خلي شو أنا ما تسوي مجلس ما أدري شو راء استشير الجماعة لا 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 يا أخي ما لازم الأب يراعي المصلحة ظاهره أنه فقط أنت اللي تشوف أما أن يعني شو تريد فقط أمه هيك شي المستفاد مو يعني المستفاد لازم أن هدور مدى شطاهر يوب لا بنظرتهم انه لازم ان يدور الاب مدار المصلحة فطبق العبارة ثم في اعتبار مراعاة يو كان يقول انه مو احسن ثم ان في اعتبار احس ثم في اعتبار مراعاة المستأمر مستأمر يعني الاب الاجنبي للمصلحة هل يلزم ان يراعي المصلحة وجهان أوجههما العدم ما يجب أن يراعي إن لم يستفد اللهم إلا إذا كان قرينة ولو بسبب الانصراف بالي انصرف إلى أنه بالي يعني لابد أن تدور مدار المصلحة إن لم يستفد الاعتبار عن اعتبار المصلحة من أطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية اطلاق العقد بضم هذا القرين على يوم قال كان يقصد مثلا ماذا انه بالي مراعاة المصلحة مسألة هذا الذي وعدنا قلنا يأتي اتى بحمد الله والمنة الذي قلنا ماذا من افراد خيار الشر بيع الخيار والمثال قد تذكرونه يؤكرر همات ضاقت على فلان الدنيا تذكروني ولا ايش قلنا وكان عند دمكتب عزيزة يحبها كثيرا شي سوي يا اخي ضاقت عليه الدنيا ذهب الى احد اخوانه قال له انت من اخواني عادني انا الك اقوله ضاقت علي الدنيا ابيعك المكتبة لكن بيني وبينك سنة اذا اتيت بفلوس المكتبة ترجع لي ماذا المكتبة يا اخي هذا جائز او ليس بجائز هذا بيع بشكل جديد ما ادري بيع شلون هذا يسمونه بيع معقد ما افهم شنو على اي حال جائز هذا ام لا خذ بالي جائز للروايات العامة والخاصة العامة المؤمنون عند وشروطهم والخاصة راح اقرا لك اياها رواية تلو رواية تدل على هذا المعنى مسألة من افراد خيار الشرطي هذا من مصادقه بعد ما يضاف البيع اليه يعني المن الى الخيار البيع يضاف اليه الى الخيار يعني ماذا يقال بيع الخيار البيع اضيف الى الخيار يا مولانا وهو قاعد يقول الرجال ويقال له بيع الخيار نقطه جائز هذا يولا وهو جائز عندنا كما في التذكرة وعن غير التذكرة الإجماع عليه وهو أن يبيع من أول يقولون وهو واحد يفسر مو هسه وهو أن يبيع شيئا المكتبة مثلا الدار مثلا ويشترط الخيار لنفسه مدة سنة هذا يشترط المشتري الخيار بأن يرد المشتري يشترط يو البايع انا اشتبهت خوف قلت المشتري البايع يعني الذي يبيع الذي ضاقت عليه الدنيا ان يبيع هذا البايع الذي ضاقت عليه الدنيا شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بان هتش يعني يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع يعني يرتجع ماذا بالي الدار او المكتب نقطة والاصل فيه الاصل هنا بمعنى ماذا والدليل والمستند في جواز ذلك امران روايات العامة بعد العمومات المتقدمة في الشرط العمومات المتقدمة في الشرط شنو هي المؤمنون عند شروطهم الاصل فيه بعد هذا النصوص المستفيضة الاستفاضة شنو هي درجة ادون بقليل من التواتر وروايات كثيرة هذه، لذلك استفاضة نقول هاي رواية مستفيضة، نصوص مستفيضة، منها موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل إلى آخر. يا أخي شوية أنا أريد أن أوقف هنا فرد وقفة قصيرة. أنت ما تلفظ جسا، لا تقول لي السارة تحقيق هذا، لا أنا أفيدك فرد فائد. هنا أنا يا أخي هذه الرواية اختلفوا في نقل، في نقل سند هذه الرواية في الوسائل ينقل عن التهدي، بس أنا ما راجعت التهدي، هم راجع الوسائل يا اخي، وينقل ابو الوسائل عن من؟ عن صاحب عن الشيخ الطوسي، ينقل العبارة هكذا، يقول اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار قال حدثني، اسمع كل الزين، اريدك تشوف بعدين السند هذا صحيح او ليس بصحيح، هو كله ماشي السند. اسحاق بن عمار مخوش ادمي فطحي لكن من الثقات، بس شوف ان السالفة هنا شلون تمشي ولا. يقول اسحاق بن عمار ماذا؟ حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده، وسأله رجل وانا عنده فقال رجل مسلم، هاي الذي راح نقراه ان شاء الله. هذا وين ورد بهذا الشكل؟ في التهذيب على ما ينقل. وانت همات ان شاء الله اذا تريد تستنبط الاحكام في يوم من الايام ان شاء الله لا تكتفي يا اخي بنقل صاحب الوسائل، روح انت بنفسك راجع شي يسمونه همات شي يسمونه. بل على اي حال، بل لكن في الكافي هتش وردت الرواية في الكافي، يعني صاحب الوسائل ينقل عن الكافي هكذا ينقل، اخبرني من سمع ابا عبد الله قال سأله رجل وانا عنده. واكو بعد اشكال اخرى للشوشك اذا اريد ان احكي زايد، هل مقدار الذي اريد افيد الكياه هل مقدار كافي؟ يلا هسه ذني الشكلان يوجد عندنا ماذا للنقل. على النقل الاول الرواية معتبرة او الرواية ليست معتبرة؟ النقل الاول شنو هو؟ حدثني من سمع، قد واحد يقول لي شيخنا لا ليش؟ لان اسحاق بن عمار افرض خوش ادمي، لكن شي يقول حدثني من سمع، يعني هو ما سمع بإذن، من سمع ذات المن من غير معلوم مجهول الهوية، فلعله بلي غير ثقة، الرواية تصير مرسلة، الرواية تصير مرسلة، نظير إذا واحد قال حدثني رجل شلون تصير رواية مرسلة؟ أنا هم كأنما قايل مو كأنما واقعنا كذلك، سمعت رجل هكذا كان حدثني على أيها، فالرواية غير معتبرة من هذه الناحية. لعل واحد منكم هكذا يقول، لكن اقول له المفروض الرواية بعدين هكذا قالت على نقل التهديد، حدثني من سمع ابا عبد الله وسأله رجل وانا عنده، وسأله رجل يعني شنو؟ ظاهره ان اسحاق بن عمار يريد يقول سمعت انا سمعتم الرجل، هاي واحد، وانا كنت، يعني شيء اخر قاعد يبين اسحاق بن عمار يريد يقول نفس القضية، سألها رجل وانا كنت جالس ماذا عند الامام الصادق سلام الله عليه، فهذه القضية باذني سمعتها حينما سأل رجل، وهذه القضية في نفس الوقت ماذا حدثني بها من سمعها ابا عبد الله سلام الله عليه. فاذا كان الامر كذلك حينئذ اذا كان اسحاق بن عمار هو جالس في المجلس او يقول على انه انا سمعت رجل يسأل، فاذا على هذا الاساس الرواية تكون مؤتبرة لا واحد من عندكم بالاثناء ماذا قلت لي يقولون يدلغ يعني ذهنه يروح غير مكان وما ادري شلون ينعس يا اخي وبالي يقول شيخ نخو عم نفس الشيء شنو خوف شي يسمونه خوف اسحاق بن عمار يقول اسمعت رجل رجل منه من الرجل ما معلوم ايضا ايضا الرواية تصير اقول لك هذا مو مهم الرجل كلمة مهم اسحاق يقول بامي اوذني بامي اوذني يقولون ما يقولون بامي اوذني بامي عيني المقصود انه يقول سمعت على انه الصادق سلام الله عليه يسأله الاخر بعد ذاك الرجل مو مهم على انه من هو كان فبناء على هذا الرواية تكون معتبر اما بناء على النقل الثاني النقل الثاني الذي وارد ماذا في الكافي هكذا يقول اخبرني بلي من سمع ابا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا عنده سأله رجل وانا عنده من يقولها ذلك الرجل الذي سمع منه اسحاق فاذا لا اننا من اسحاق يقول سأله رجل وانا عنده فالرواية حينئذ لا تكون بناء على هذا معتبرة تكون مرسلة انظر يا اخي الفرق جدا ماذا جلي وعلى الفقيه في مقام الاستنباط ان يتعب نفسه الى ان يجمع قرائن على صحة تلك النسخة او اداه النقل او صحة لكن مما يهون الخطب يا اخي في موردنا مما يهون الخطب انه توجد روايات اخرى مو مهم اذا هذه الرواية ما امكن ان انصحف لكن في بعض الاحيان الرواية تكون واحدة فالفقيه لابد وان يتعب نفسه كثيرا يا اخي يلا طب حدثني من سمع اخبرني من
سمعته حدثني من سمع بعد
من سمع
لكنه يشهد لانه شخص سمع
لكن ما يشهد على انه ماذا ذلك الشخص كان ثقه
هو
ده مو ده خلاص هذا خلاص ايش
مش لانه سمع هذا لكن سمع من
يعني يعني تريد تقول على انه السماع ماذا يشهد به لا ان بين موت او الظاهر يعني انا اللي اسمع على انه يريد يقول لا ان قال لي على انه سمعت عاده هو ايش اما صدق سمع بل اذا هذا فرق توجيههم لا باس به اذا سموه كذا لا باس به اذا الحاصل هذا كله محفوظ السلامه ينفتح ماذا مجال هذا الحديث إيه انا اشير لكم فقط منها موثقة اسحاق محمد فقال رجل مسلم احتاج الى بيع داره فمشى فجاء الى اخيه يعني شنو مسلم فقال له ابيعك داري هذه وتكون لك احب الي اي من قبيل تكون لك تسمع بالمعيد خير من ان ترى يعني هذا ان مقدر هنا يصير ماذا مبتدا والى اخره والخبر احد ويكون لك احب لو وتكون لك احب الي من ان تكون لغيرك على ان لان خش دار خش مكتبه هذه يا اخي حريم على انه ماذا يستفيد من غيرك على ان تشترط لي اني اذا جئتك بثمنها الى سنه تردها علي قال الامام سلام الله عليه لا باس بهذا ان جاء بثمنها ردها عليه قلت فاذا صريح كلام الامام ان هذا البيع صحيح قلت واثر شيء زائد ارأيت لو كان للدار ارأيت يعني ماذا اخبر لو كان للدار غلة منافع كان فيها لمن تكون الغلة هذه المنافع مثلا الثلث كان فيها ماذا ثمر حديقة فيها ثمر الى اخره فقال للمشتري لماذا الا ترى انها لو احترقت من تذهب من مال المشتري فالغرم على المشتري فالغنم له فهذا إشارة إلى قاعدة من له الغرم من عليه الغرم فله الغنم أو ما يقال على أنه الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج على أي حال ورواية معاوية ابن ميسرة هذه الرواية الثانية قال سمعت أبا الجارود يسأل هاي الواو زائدة مو يسأل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر هنا مكتوب عندنا خلطة يعني قرابة، ما له معنى. شنو هسه اكو قرابة يوم اكو قرابة، ما يأثر هذا على اي حد صار معنا شغل بيه. احنا في الوسائل موجود حاصر، والحاصر يعني جدار، كان جدار موجود. فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، فاتاه بماله قال له شرطه، قال له ابو الجارود. فاذا الرواية واضحة الدلالة على انه بيع الخيار صحيح. طب هاي العبارة اريد تلتفت لها، مجرد اريد تلتفت لهذه العبارة، قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في 3 سنين. طب فان هذا الرجل يعني من يا اخي؟ وهذا المال يا مال يعني، انت شو تفسر الان؟ ما لنا شغل بالبعد، بالبعد ما لنا شغل. ان هذا الرجل من هو؟ مشتري يعني الذي حصل فلوس اصاب في هذا المال يعني في الثمن. لكن يا اخي هذا الذي تقوله صحيح بادئ ذي بدء صحيح، لكن بقرينة ما يأتي من المحتم علينا نفسر، فإن هذا الرجل يعني البائع، يعني البائع ايش يصير بعد ماذا؟ او المشتري العصر المشتري، فإن المشتري الذي اشترى الدار قد اصاب في هذا المال، يعني اصاب في من؟ لا هو المشتري خد دار بعد شيء يسمونه اصابتل ما اشتراه في 3 سنين، انتفع بهذا الشيء يسمونه وحصل ما حصل من وراء هذا المبيع. قال هو ماله ليش؟ شوف هاي القرينة عندي، وقال ارأيت لو ان الدار احترقت من مال من تكون؟ من مال من كانت؟ ها شوي عقف، تكون الدار دار المشتري. فهذا من الامام سلام الله عليه، تكون الدار دار المشتري او من السائل، اثنينات المحتمل ما يأثر هذا. فهذه العبارة هاي اما تتأشر على انه ما دام الغرب على المشتري فالغن ماذا للمشتري. انا هذه قرينة جعلتنا انه نفسر ماذا. وعن سعيد بن يسار في الصحيح يعني في الخبر الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم أو غيرهم، صحيح السواد أو غيرهم غير أهل السواد، لعله أهل السواد ماذا العراق يعني، فنبيعهم ونربح عليهم في 10 12 يو 13 ونؤخر ذلك، يعني نعطيهم بعبارة أخرى 10 دراهم في مقابل أن يعطونا ماذا 12 أو 13 دراهم، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة، يعني الثمن الذي هو مقابل كل 10 ماذا 12 زائد 12 زائد 12، ثمن هواي راح يصير مع الردع هواي ما شاء الله راح يصير، ما عندهم فلوس فقط نطيهم احنا ماذا. هاي طريقة ماذا للربا في الحقيقة ماذا، يعني فرار حيلة ماذا وان لم يصرح، يعني يريد يعطي ماذا الان ينسان يريد يعطي لشخص دين ويريد ماذا ارباح، هاي الرواية تدل على الجواز، فيبيع ماذا 10 10 10 كل 10 بيمن ب12، وما عندهم فلوس الان يطون ما يرجعون ما عندهم، ولا هم اذا كان عندهم فلوس ما كانوا يجون ماذا ياخذون منا 10 10 10 10، فما عندهم الفلوس حتى يدفعونها، عندهم دار عندهم دار، فيكتبون لنا بتلك الدار، يقولون بأن الدار بعناها لفلان يعني إلي أنا الذي أقرضتهم قد استلمت، هو كذب ما مستلم الثمن، وقد استلمت الثمن، وإنما كتب استلمت الثمن لأن المفروض نحن نطلبه صنعت فهو كتب لنا باب استلام الثمن على أي حال، ويكتب لذلك ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة، ويكتب لنا رجل منهم على داره وأرضه بذلك المال الذي فيه الفضل، يكتب لنا الذي أخذ منا شراء. أقول لا معنى للتعبير أخذ منا شراء إلا شراء نستعملها بمعنى ماذا البيع، عن الذي أخذ منا هو أخذ منهم، بل أخذ منهم شراء صحيح يعني اشتروه يعني اشتروا هذا الصنعة صنعة اشتروا غير مو بعيد لعله اشتروا الصنعة صنعة الشراء يعبر عن اخذ منا شراء بانه باع يكتب لنا رجل على داره بانه باع الدار وقبض الثمن او وقبض الثمن منه فنعده شهد ان جاء هو بالمال الى وقت بيننا وبينهم ان نرد عليه الشراء الشراء يعني المبيع بعد بالتالي فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشيء قال ارى لك ان لم ان لم يفعله ان لم يرى انه لك يعني الدار ان لم يفعل يعني ان لم يجئ بالثمن وان جاء بالمال المؤقت في الوقت يعني فرد عليه.